يعني
لا لا لا
بشو
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامنا وأيامكم بذكر أولاد الثامن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه. ثم نحييكم أطيب تحية ونلتقيكم في هذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة. عنوان هذه الحلقة: الإمامة في كلمات الإمام الرضا عليه السلام. سنكون معكم إن شاء الله تعالى، وجملة من المحاور تتعلق ببيان هذه الحقيقة، ولا سيما فيما ورد من كلمات الإمام الرضا عليه السلام. فاصل ونعود إليكم مشاهدينا الكرام، فتابعونا.
صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
نحييكم مشاهدينا الكرام من جديد، كما نحيي باسمكم ضيفنا الكريم سماحة آية الله السيد كمال الحيدني. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم،
حياكم الله. يعني سماحة السيد، من الواضح أنه لا يمكن في مثل هذه العجالة أن تقف عند كل ما صدر عن الإمام رضا صلوات الله وسلامه عليه في خصوص مسألة الإمامة، فإذا ما النص الذي ستقفون عنده في هذه الليلة إن شاء الله؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع بأنه النصوص الواردة عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام فيما يتعلق بالإمامة الكبرى التي تعتقدها مدرسة أهل البيت كثيرة في الواقع، ولا يمكن إحصاؤها في هذه العجالة، ولكنه صار في اعتقادي أن أشير إلى نص واحد من هذه النصوص، وسيتضح بعد ذلك أننا لا نستطيع أن نتوفر على جميع المحاور الذي عرض له في هذا النص.
نعم،
النص وارد في الأصول من الكافي الجزء الأول صفحة 199، وهو في تحت عنوان كتاب الحجة باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته. الرواية يقول السائل: دخل كنا مع الرضا بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا فأداروا أمر الإمامة. إذن تبين أن قضية الإمامة والبحث عن الإمامة لم تكن قضية هكذا مهملة أو جانبية كما يحاول أن يصورها البعض في مثل هذه الأزمنة. فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت على سيدي عليه السلام فأعلمته خوض الناس فيه، فتبسم ثم قال: يا عبد العزيز، جهل القوم وخدعوا عن آرائهم، إن الله عز وجل، إلى آخره. هذا النص الوارد في أصول الكافي أو الأصول من الكافي في الواقع لعله من أطول وأشمل النصوص التي عرضت لمباحث الإمام الدكتور. يعني نحن لعله لا يوجد عندنا نص أوسع من هذا النص وأشمل من هذا النص الذي يوجد هنا، الذي لعله يستمر صفحة وصفحتين وثلاث وأربعة ونصف، تقريبا أربع صفحات ونصف من الأصول في الكافي هذا النص موجود. هذا النص عرض لعشرات المسائل المرتبطة بمباحث الإمامة، وواقعا أدعو الله سبحانه وتعالى أن نوفق في أن نقف على كل هذه المحاور التي وردت في هذا النص المبارك الوارد عن الإمام الرضا، لنعرض لموسوعة عن مباحث الإمامة من خلال هذا النص الوارد عن الإمام الرضا. ولكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك كله. المحاور التي أشارت إليها أو أشار إليها هذا النص، المحور الأول أن الإمامة يعني الإمامة التي تعتقدها مدرسة أهل البيت لا الإمامة السياسية، الإمامة التي وقفنا عندها مرارا وتكرارا قلنا أنها الإمامة السياسية شأن من شؤون هذه الإمامة.
نعم.
أن الإمامة من كمال الدين وتمام النعمة.
نعم.
أن الإمامة منصوصة وليست بالاختيار والشورى. أن الإمامة وراثة عن إبراهيم الخليل، يعني هي الإمامة الإبراهيمية. أن الإمامة مستمرة إلى يوم الدين. أن الإمامة معصومة ومطهرة من كل ذنب. أنها مؤيدة وعالمة علما خاصا. أنها لا تخرج عن آل الرسول وعن عترة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أنها السبب الذي يربط السماء بالأرض، وعشرات المحاور دكتور التي عرض لها هذا النص المبارك. ومن الواضح بأنه في هذه الليلة نحن لا نستطيع أن نقف أمام ومع كل هذه المحاور لاستعراضها، ولكن صار بنائي أنه أقف عند المحور الأول، وإذا وسعنا الوقت سنقف إن شاء الله عند المحور الثاني أيضا، وهو أن الإمام سلام الله عليه يقول أن الإمامة تعد من تمام الدين، بمعنى أنه ما لم توجد هذه الإمامة وما لم يتحقق الاعتقاد بمثل هذا الأمر فالدين يكون ماذا؟ يكون ناقصا ولا يكون تاما. انظروا ماذا يقول عليه أفضل الصلاة والسلام، قال إن الله عز وجل لم يقبض نبيه صلى الله عليه وآله حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء.
نعم.
إشارة إلى بعض النصوص القرآنية.
نعم.
بيّن فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كملا كاملا، لا يوجد هناك أي نقص. فقال عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، كما في الآية 38 من سورة الأنعام. وأنزل في حجة الوداع وهي آخر عمره صلى الله عليه وآله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إلى هنا هذا الكلام متفق عليه بين المسلمين، ولكنه النص الآخر والمقطع هذا المقطع سيبين اعتقاد مدرسة أهل البيت وأمر الإمامة من تمام الدين. هذا الذي هو المفصل الذي تنفصل به مدرسة أهل البيت عن المدارس الإسلامية، عن مدرسة الصحابة. مدرسة الصحابة لا تعتقد أن الإمامة من تمام الدين ومن كمال الدين، ولكن مدرسة أهل البيت تعده ماذا؟ من كمال وتمام الدين. ولم يمضي رسول الله صلى الله عليه وآله، التفتوا خب جيد، الإمامة فقط أن القرآن الكريم أشار أو النصوص بيّنت أن الإمامة من تمام الدين ولم تعين المصداق أو عينت المصداق. قال ولم يمضي صلى الله عليه وآله حتى بيّن لأمته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحق وأقام لهم عليا علما وإماما.
أحسنت.
إذن الإمام سلام الله عليه، الإمام الرضا بشكل واضح وصريح يستند إلى هذا المقطع من الآية من سورة المائدة لإثبات إمامة ماذا؟ لإثبات إمامة الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه هو الخليفة بعد رسول الله، وأنه هو الإمام. والمراد من الإمامة هنا الإمامة السياسية، يعني القيادة، يعني هو مسؤول عن الدولة الإسلامية التي بناها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. استنادا إلى ماذا؟ استنادا إلى هذه الآية المباركة من سورة المائدة.
نعم،
هذه كمقدمة أنا كان بودي أن أشير إليها حتى إن شاء الله تعالى نكمل الحديث.
أحسنتم كذا، شكرا لكم سماح سيد.
نعم.
إذن يعني كيف يمكن استخراج هذا الأصل والمحور من القرآن الكريم؟
أحسنتم، وهذا السؤال أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه القضية بشكل دقيق، لأنه أنا أتصور أن المشاهدين الكرام في الآونة الأخيرة وجدوا أنه على الطريقة، أنهم بدأوا التشويش وبدأوا التشكيك، وأنه أساسا أين الإمامة في القرآن الكريم، ووضعوا يدهم على هذه الآية المباركة.
نعم.
وتكلموا فيها كثيرا، وأنا هنا لابد أن أشير إلى المشاهد الكريم من أي مدرسة كان وبأي اتجاه كان، التشكيك أمر سهل كما تعلمون، يعني في كلمة أو كلمتين أو خمس كلمات يمكن للإنسان أن يهدم أو يشكك، ولكن الذي هو يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى بيان ويحتاج إلى دقة هو البناء وليس ماذا؟
التشكيك.
وليس الهدم. ويا ليت أن الفضائيات والمتحدثين في هذه الفضائيات كان الأولى أن يبين كل واحد ما يمتلكه من أصول وعقائد ويترك الأمر للأمة، لا أنه أساسا ندخل هذه الحالة من السجالات وهذه الحالة من التهويل وهذه الحالة من التشكيكات التي أنا أتصور لا توصل إلى نتيجة مطلوبة، ولكن مع ذلك سوف إن شاء الله بالقدر الممكن سوف نشير إلى هذا المعنى. دكتور، نحن عندما نرجع إلى هذا النص المبارك في سورة المائدة نجد بأنه في سورة المائدة الآية الثلاثة من سورة المائدة بدأت بهذا البيان، قالت: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذه القضية نحن نجد في الآونة الأخيرة أن هناك تركيز على محور واحد.
نعم.
وهو أنه ما علاقة قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم اليوم أكملت لكم دينكم بالإمامة؟ الآية تتكلم عن ماذا؟ عن مجموعة من الأمور التي حرمها الشارع، يعني مجموعة من الأطعمة المحرمة. قالت: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى غير ذلك. إذن يريدون هؤلاء المتكلمين يريدون أن يستندوا إلى وحدة السياق العام في الآية ليقولوا أن هذا المقطع من الآية المباركة أجنبي عن ماذا؟ أجنبي عن مباحث الإمامة التي تعتقدها مدرسة أهل البيت، وتجعل هذه الإمامة واحدة من أهم الآيات التي يستندون إليها لإثبات أصل الإمامة، لا لإثبات اسم الإمام علي أو اسم الإمام الحسين مثلا، أصل الإمامة يقولون أن هذه الآية أشارت إلى هذا المعنى وهي الإمامة السياسية. في الواقع المشكلة اللي الآن لابد أن يجيب عليها هؤلاء الإخوة هو أنه الآية المباركة قالت بعد أن ذكرت، بودي أن المشاهد يلتفت ماذا أقول لأنه ما عندي وقت للتكرار، بعد أن ذكرت مجموعة المحرمات قالت اليوم يئس الذين كفروا
من دينكم،
ثم قالت فلا تخشوهم، إذن رتبت بعد تشريع هذه الأمور المحرمة رتبت عليها أمور ماذا؟ أربعة. أربعة عناوين. العنوان الأول الذي اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. العنوان الثاني فلا تخشوهم. العنوان الثالث اليوم كمل دينكم. العنوان الرابع اليوم تمت النعمة عليكم. هؤلاء الذين يقولون أنه بمقتضى وحدة السياق، إذن لابد أن يربطوا بين صدر الآية وبين ماذا؟ وبين هذه الأمور التي ذكرت، هاي العناوين الأربعة. نعم. وهي اليأس الكفار وعدم الخشية منهم وكمال الدين وتمام ماذا؟ النعمة. وتمام النعمة. هنا واقعا أنا أريد أن أبين، أو أريد حديثي يكون في هذه الليلة إذا وسعني الوقت، أن أبين أنه توجد هناك علاقة بين صدر الآية وذيل الآية، وهو قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. هل يوجد علاقة بين الصدر والذيل وبين هذا الوسط، أو أن هذا الوسط لا علاقة له بصدر الآية وذيل ماذا؟ الآية. خب، ما هو الأسلوب الذي أتبعه؟ في الواقع أكو أساليب متعددة، أن نرجع إلى النصوص الروائية الواردة في كلمات علماء المسلمين، أن نرجع إلى كلمات المفسرين. أنا في هذه الليلة لا أريد لا أن أستعين بكلمات علماء المسلمين والنصوص الواردة في ذيلها، في ذيل هذه الآية، ولا أريد أن أبين ماذا؟ أريد أن أيضا أستعين بالمفسرين في هذا المجال، وإنما أريد أن أستند إلى القرآن الكريم لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. واقعا أريد هذه النقطة لنرى أن ربط صدر الآية وذيلها بهذا الوسط هل هو مصداق أفلا يتدبرون القرآن، أم هو مصداق لقوله ماذا؟ أم على قلوب أقفالها. يعني هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. نريد أن نعرف من القرآن، لا نخرج من القرآن. بودي مرة ثالثة أقول أنه بودي أن المشاهد الكريم من أي مدرسة كان يتابعني، تعالوا معنا إلى الآية 145 من سورة الأنعام. في سورة الأنعام نحن نجد أن نفس هذا المضمون الذي ورد في صدر هذه الآية موجود في الآية 145 من سورة الأنعام. قال تعالى، التفتوا جيدا، قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. طيب، التفتوا جيدا. نعم. وهذا أيضا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. إذن إذا نظرنا إلى هذه الآية إلى هذه الآية في سورة الأنعام وإلى هذه الآية في سورة في صدر هذه الآية من سورة المائدة نجد أنه ماذا؟
الغرض واحد.
لا أصلا نفس الأمور التي حرمت مع التقديم والتأخير. وكذلك الآية من سورة البقرة الآية 173 أيضا بنفس المضمون الذي أشرت إليه. قال تعالى في الآية 173 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. إذن الآية عندما قالت اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، في تلك الآيتين موجود اليوم يئس الذين كفروا، مع أنه شرع هذا ماذا؟ أحسنت. في صدر الإسلام.
إذن ما الجديد في هذه الآية؟
إذن ما الجديد حتى اليوم يئس الذين كفروا؟ أؤكد مرة ثانية وثالثة، لو كان قوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم مرتبطة بتحريم هذه الأطعمة والميت والدم ونحو ذلك، وهذا كان محرم فيما سبق،
لماذا اليوم صار
اليوم يئس الذين كفروا؟ إذن هذه العناوين ليست ماذا؟
لها علاقة
لها علاقة بالصدر، وإلا لو كانت لها علاقة بالصدر كان ينبغي من ذاك اليوم كمل ماذا؟ كمل الدين. أحسنت. وتمت النعمة و و و و إلى غير ذلك.
من أوائل ما حرم الله تعالى على المسلمين.
إذن لا يمكن أن نقول هذه العناوين الأربعة التي أشير إليها في هذا النص من في هذه الآية من سورة المائدة هو نفسه الذي يتعلق ماذا بهذه العناوين الأربعة، وهي اليأس من يأس الكفار وعدم الخشية منهم وتمام النعمة وإكمال ماذا الدين. وإكمال الدين. ثم أنا بيني وبين الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، سؤالي للمشاهد الكريم واقعا فليتدبر، فليعمل فكرة، فليعمل عقله، فليعمل إنصافه. الآن أنتم تعلمون الأمة الإسلامية، الأمة العربية، بل كثير من الأمم المستضعفة تهدد بمن؟ تهدد من قوى الاستكبار، تهدد من قوى الكبيرة، تهدد من 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 من, من الصهيونية في المنطقة إلى مناطق، صحيح؟ بينكم وبين الله بتشريع مجموعة من التشريعات المرتبطة بالأطعمة، هل ينقطع يأسهم عن دولنا؟
أبدا.
هذا أي عاقل يستطيع أن يربط
قائم على قدم
أن يربط بين بعض التشريعات في الأطعمة وبين أن الكفار ييأسون ماذا؟
من ديننا،
ييأسون منا ومن ديننا والقضاء علينا. أصلا أكو علاقة؟ أنا بودي أولئك الذين يأتون ويكلمون الناس لا أقل يفكروا لماذا واقعا لماذا تستخفون بعقول الناس؟
أحسنت.
آخر ما العلاقة بين تشريع بعض المحرمات
ويأس الكفار
من ديننا؟ ما العلاقة؟ اليوم يأس الذين كفروا، لماذا يأسوا؟ لأننا شرعنا بعض الأحكام المرتبطة بالمحرمات.
ما أكثر من يأكل هذه، حتى من المسلمين يأكل هذه المحرمات.
مو بس يأكل، أقول التشريع بما هو تشريع هل يؤدي إلى يأس الكفار وطمعهم فينا؟ متى ينقطع طمع الكفار فينا؟ إذا كانت عندنا قوة
ودولة،
إذا كانت عندنا دولة، إذا كانت عندنا إمكانات، إذا كانت عندنا قيادة حكيمة تستطيع أن تقف أمام ماذا؟ أمام مطامع الكفار وأمام مطامع الآخرين. أما بمجرد التشريع في مجلس الشورى أو مجلس النواب أو مجلس الوطني أو سمه ما شئت، هذا لا يقطع ماذا؟ لا يقطع طمع الآخرين فيك. متى يقطع طمع الآخرين فيك؟ إذا أنت كانت عنده وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله. هذا مضافا، إذا كان التشريع يؤدي إلى يأس الآخرين، الصلاة أهم أم هذه الأمور أهم؟ لا إشكال ولا شبهة أنه الصلاة والصوم والحاج والزكاة اللي هي بني عليها الإسلام، هي أركان الإسلام، هذه كان أولى أنه ماذا؟ لو كان أن الآية بصدد تشريع الجهاد ثم يرتب عليها يأس الكفار لكن هناك معقول.
نعم.
أما تشريع بعض الأمور المحرمة التي شرعت سابقا، ها؟
نعم.
كيف يؤدي إلى قطع طمع الكفار في ديننا وفي القضاء علينا وفي إلى آخره.
نعم.
هذا هو الأمر الثالث. الأمر الثالث الذي بودي أن أشير إليه، وبودي أن أيضا المشاهد الكريم دكتور يلتفت إليه بشكل دقيق وواضح، وهو أنه لو كان هذا المقطع الذي يقع في وسط الآية، يعني اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا المقطع لو كان مرتبط بصدر الآية وذيلها كان ينبغي إذا حذفنا هذا المقطع يختل سياق ماذا؟
أحسن.
يختل السياق، يختل نظم الآية.
نعم.
يختل ماذا؟ إتقان الآية، استحكام الآية، لو وجدت أن هناك نقصا ماذا في الآية.
أحسن.
لأن المفروض أن هذا المقطع الوسطي مرتبط. ما هو معنى وحدة السياق اصطلاحا؟ معنى وحدة السياق اصطلاحا هو أن هذا المقطع مرتبط بما قبله ومرتبط بما بعده.
نعم.
بنحو لو رفع هذا المقطع من الوسط لأدى إلى اختلال ماذا؟
النص.
إلى اختلال النص وإلى اختلال مضمون الآية، من قبيل أنه أنت تتكلم عندك رسالة في موضوع معين، رسالة في 10 أسطر، إذا رفعت من الوسط 5 أسطر أو 3 أسطر أو 3 جمل يؤدي إلى اختلال ماذا؟ كل الرسالة. هذا هو معنى وحدة السياق. والآن أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، وأنا سأقرأ له الآيات المباركة. قال تعالى وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هل يوجد نقص في الآية؟
أبدا.
هل يوجد اختلال؟
هذا يتمم
يتمم هذا. إذن والشاهد على ما أقول دكتور عجيب أنه عندما نأتي إلى الآيات من سورة البقرة ومن سورة الأنعام نجد بأنه هذا المعنى بشكل واضح وصريح موجود. يعني أنه عندما تنظر أنت إلى هذه الآيات تجد إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ مباشرة بلا فصل.
يحاكي بعضها بعضا.
جزاكم الله خير. هم هذه الآية من سورة البقرة وكذلك الآية التي أشرنا إليها وهي الآية 145 من سورة الأنعام نجد أيضا بنفس النص الآية المباركة ماذا تقول؟ تقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحة أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وكأنه هذه الآيات الثلاث صدرا وذيلا هي ماذا؟ واحدة. وهذا المقطع وهو قوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم أقحم ماذا؟ أقحم في هذا الوصف. بأي دليل؟ بدليل أنك رفعته إذا كان مرتبط بنفس هذا السياق. أنا إنما أكرر البحث باعتبار أريد أن المشاهد الكريم يلتفت. لو كان هذا المقطع وهو قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم إلى آخره مرتبط بالمقطع السابق وبالمقطع الأخير يعني المقطع ذيل الآية لكان ينبغي عندما نرفع هذا المقطع يختل ماذا؟ يختل مضمون
وقد رفع
الآية
في الآيات الأخرى وليس في
ولكنه نحن نجد أولا نرفعه ولا يختل هذا مضافا إلى ذلك أن القرآن في آيتين لا أقل وآيات أخرى موجودة عندما أشار إلى تحريم هذه الأمور في ذيلها يوجد فمن اضطر غير باغ ولا عاد
ولا توجد إشارة لليأس ولا الإكمال ولا الإتمام.
إذن بهذا عندي وقت دكتور لو
الآن فاصل سمح السيد أحسنتم. وأيضا ربما يسأل سائل بعد الفاصل لكم أن تجيبوا يقول أيضا طمعوا على الرغم من أنكم تقولون إن الإمامة فأيضا فإن الطمع موجود على الرغم من أن الله بين الإمامة فيها
الجواب لأنه لم يعطوا للإمامة دورها وإلا
لم
لو
يعملوها
لم يعملوها وإلا لو أعملوها لما كان حال المسلمين هذا الحال الذي
وقد حذرهم نبيهم
بالي هذا خير دليل على أن القرآن قال لهم أنهم إذا أردتم أن تقطعوا طمع الكافرين فيكم وألا تخشوهم فافعلوا ماذا؟ فافعلوا ما أمركم رسول الله ما أمركم القرآن ما أمركم ما قاله رسول الله في حديث في غديركم ولكن لأنكم لم تطيعوا كما لم تطع الأمة في أحد ماذا حدث بها
انقلبت
الأمور عليهم. أحسنتم. هذا هذه واقعا من الأمور المغيبة التي أشار إليها القرآن الكريم. وإلا لو كانت الإمامة قد أخذت موقعها الطبيعي لما كان حال المسلمين هذا اليوم.
الله صادق فيما يعد.
أحسنتم. أنتم تجدون الآن فوق 50 دولة 55 دولة 57 دولة تدعي كلها إمارة إسلامية وأمير المؤمنين وولي الأمر وأولي الأمر ومئة عنوان قرآني ولكنهم أذلاء لمن؟
لليهود والنصارى
أذلاء للآخرين. الآن أمامكم المسجد الأقصى ماذا يفعل به ولكن هل يقول أحد منهم يجرأ أن يقول كلمة واحدة
بل يتوسط لإرضاء الإسرائيلي.
إذن القضية وقع أنا مو بحثي سياسي ولا أريد أن أدخل في ذلك البحث ولكن أريد أن أبين نتائج تلك المخالفة التي حصلت في غديري خم والتي حصلت في السقيفة.
أحسنتم.
يعني النصب الذي تحقق في غديري خم لو استمر على حاله لما انتهى بنا الأمر إلى ما انتهى إليه. أحسنت. حال المسلمين وبالخصوص حال العرب في مثل
لأن الإمام هو
الأيام.
الذي فعل في بهم في خيبر ما فعل فكيف
أحسنتم فكيف نعم. يسمح له بأنه يأتي على أي الأحوال.
أحسنتم. وقد حذر الرسول فقال فلا تتقدموهم فتهلكوا ولا تتخلفوا عنهم فتهلكوا
بلي وهلكوا.
شكرا لكم سماحة السيد. إذن بعد الفاصل إن نعود إن شاء الله. فاصل مشاهدة الكرام نعود إليكم فانتظرونا.
رسول الله حبكم فرض من الله فرض من الله في القرى
مرحبا بكم صباح الخير. حياكم الله. إذن كان لديكم تتم قبل الفاصل.
بلي بلي. نعم. هذا مقتضى التدبر. إذن مقتضى التدبر القرآني أوصلنا أن هذا المقطع وهو قوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا لا علاقة له لا بصدر الآية ولا بذيل الآية. أحسن. بالقرائن التي أشرنا إليها هذا مضافا. أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، أنقل هذه النصوص من كتاب الدر المنثور، أنقلها من كتاب الدر المنثور للسيوطي. نعم. هناك
في التفسير بالمأثور.
في بلي بلي. الدر المنثور في التفسير بالمأثور نجد أن هناك ينقل مجموعة من الروايات التي تشير إلى هذه الحقيقة. في الدر المنثور للسيوطي نجد بأنه في ذيل هذه الآية المباركة. العجيب دكتور، عندما راجعت الدر المنثور وجدت أن كل الكلمات الصادرة من واردة في الروايات كلها تتكلم عن قوله اليوم يئس الذين كفروا. أحسن. لا تتكلم عن صدر الآية، وهذا يكشف عن أن هذا المقطع من الآية نزل ماذا؟ نزل مستقلا.
أحسنتم.
وأهم من ذلك انظروا إلى هذا النص، يقول وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، قال يئسوا أن ترجعوا إلى دينهم أبدا. أحسنتم. ماذا حدث حتى أن الكفار يئسوا من المسلمين أن يقضوا على دينهم وأن يرجعوا عن دينهم؟
حددت المرجعية.
هؤلاء يقولون لأنه شرع ماذا؟ حرمة تحريم
الخنزير.
الله يا أخي، واقعا ما أدري، هذولا مو قفل واحد بل ألف قفل على قلوبهم وعقولهم. يا أخي ما هي العلاقة بين أن يشرع بعض الأحكام وبين أن ييأس الكفار من المسلمين أن يرجعوا ماذا؟ عن دينهم. روايات أخرى كما قلت، وأخرج ابن جرير عن قتادة في قوله اليوم أكملت لكم، قال ذكر لنا أن هذه الآية، وأخرج ابن جرير كان المشركون إلى آخر، كلهم كل الحديث عن ماذا؟
عن هذين المقطعين،
عن هذين المقطعين، اليوم يئس الذين كفروا أو اليوم أكملت لكم دينكم.
نعم.
والعجيب أكثر من ذلك دكتور، التفتوا.
نعم.
وأخرج الحميدي وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن حبان والبيهقي في سننه عن طارق بن شهاب قال قالت اليهود لعمر، عمر بن الخطاب الخليفة الثاني، إنكم تقرؤون آية في كتابكم. التفتوا، آية في كتابكم، مو مقطع ماذا؟
أحسن.
من آية، التفت، تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. لو أن هذه الآية كانت قد نزلت ماذا؟
علينا
نحن اليهود لجعلنا من ذلك اليوم، ونحن نعتقد أن هذا عيد الولاية.
أحسن.
ولذا نعبر عنه بعيد الله الأكبر.
أحسن.
شوفوا انظروا إلى هذه النصوص واردة، يعني واقعا ما الذي حدث في هذا اليوم إن اليهود يقولون بأنه لو نزل حدث هذا ما عندنا لجعلنا ذلك اليوم ماذا؟
عيدا.
واحد يستطيع أن يقول عاقل، لأنهم حرم الله الميتة في ذلك الميتة ولحم الخنزير بينك وبين الله،
وكانت مشرعة
ومشرعة كما قرأنا
حتى في الآيات وفي الأديان السابقة.
لا يصدق واقعا أنه يأتي إنسان يحترم نفسه ويحترم عقول المشاهدين ويسمي نفسه من أهل العلم ويقول مثل هذه الكلمات. ولو راجع فقط هذه النصوص لعرف أنه حدث في ذلك اليوم حدث عظيم جدا، إن اليهود يقولون لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر، التفتوا، لأن الرواية تقول قالت لعمر، لعله أيضا في زمان خلافته، قال أي عمر، وأي آية؟ أنتوا يا يهود تقولون هاي الآية لو نزلت علينا لكذا، قالوا اليوم أكملت لكم.
إذن هي من هنا بادئة.
إذن التفت، قال عمر والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله فيه والساعة التي نزلت. طبعا هم يعتقدون أنها عشية عرفة في يوم جمعة، نحن نعتقد أنه في الثامن عشر من ذي الحجة. على أي الأحوال، هسه هذا مو محل كلامي، مهم بأنه في النصوص وعدة نصوص عبر عن هذا المقطع بأنه مو مقطع من آية وإنما عبر عنه ماذا؟
كآية التطهير.
بأنه هي آية. أحسنتم، وهذه آية الولاية.
أحسنتم.
نعم، يبقى هذا السؤال، خب إذا كانت آية مستقلة لماذا أنه وضعت هنا؟ التفتوا جيدا، هنا أيضا رواية قيمة عن السيوطي في الدر المنثور، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت. قال: وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي قال: نزل على النبي هذه الآية. التفت، هذه الآية وهو بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم، مو حرمت عليكم.
أحسنتم.
شيء غريب،
ما علاقة التحريم بيوم عرفة؟
التفتوا جيدا، حرمت الآية هي مو اليوم أكملت، الآية حرمت عليكم ماذا؟
الميتة.
الميتة،
نعم.
إذن حرمت عليكم الميتة والدم، مو آية اليوم أكملت لكم.
أحسنتم.
لماذا أنه يقول الشعبي نزل على النبي هذه الآية
اليوم
وهو أكمل. قوله اليوم، ثم يقول، التفت: وكان إذا أعجبته آيات جعلهن صدر السورة.
أحسنتم.
إذن رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا؟ وإلا مو نزلت مع هذه الآية.
أحسنتم.
هذه كانت مستقلة، بأي شهادة، بأي دليل، بأي قرينة، بحسب التدبر الذي أشرنا إليه، بحسب النصوص الروائية، كلها تقول أن هذا المقطع لا علاقة له لا بما سبقه ولا بما ماذا وبما يلحقه بعدم. لا أطيل الكلام. إذن
نعم.
هذه الدعوة اللي توجد من بعض المتكلمين هنا وهناك من أنه أساسا هذه الآية أجنبية عن الإمامة والولاية وأنها مرتبطة بهذه المحرمات، هذا الكلام كلام سقيم لا يقوم على له قائمة، لا بحسب التدبر ولا بحسب المنطق العقلي ولا بحسب النصوص الواردة ولا بحسب الشواهد القرآنية التي أشرنا
أحسنتم.
إليها.
والمسلمون يعترفون بأن القرآن لم يرتب حسب نزوله.
هذا
نعم.
واقعا
يعترفون جميعا. نعم.
ونصوصا تثبت هذه الحقيقة أحسنتم. بشكل
نعم.
واضح.
نعم. إذن لحين ورود الاتصالات،
لا لا لا، أنا إذا تسمح
طيب.
لي دكتور أكمل البحث ولو في
طيب.
جملتين في في في,
طيب.
في نقطة واحدة باقية.
نعم.
وهو أنه إذا يسمح للمخرج، وهو أنه أساسا، فهنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه إذن ماذا حدث في هذا اليوم حتى يستحق هذه العناوين؟
أحسنتم.
يعني نحن فقط الآن بهذا المقدار قطعنا ارتباط هذا المقطع من الآية بما سبقه وبما ماذا
الحقه.
وبما هو في ذيله. إذن قد يقول قائل: ماذا حدث؟ الجواب: لابد أن ننظر ماذا كان يرجو أعداء الدين من الكفار والمشركين وأهل الكتاب، ماذا كانوا قد طمعوا في هذا الدين. هؤلاء كانوا قد طمعوا في هذا الدين، طبعا حاولوا كل المحاولات أن يقضوا على هذا الدين في حياة رسول الله باتهام الرسول أنه مجنون، أنه كذا، أنه كذا، ولكنه واقعا وفقوا أو لم يوفقوا.
نعم.
إذن كان عندهم أمل أخير، وهو ماذا؟ وهو أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لا عقب له، أبتر.
نعم. هكذا وصفوه.
هكذا وصفوه، إن شانئك هو الأبتر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم انتظروا موته، قالوا إذن بموته سوف يموت ماذا؟
هذا الأمر.
لماذا؟ باعتبار أن عمود كل حركة وكل نهضة وكل دولة حركتها بمن؟ بقيادتها الحكيمة، بمن تقوم به تلك الدولة، وحيث أنه لا عقب له، إذا نتربص به كما قال القرآن الكريم، نتربص
المنون.
به ماذا؟
ريب المنون.
نعم. عند ذلك جاءت هذه الآية المباركة.
نعم.
لتقول ماذا؟ لتقول بشكل واضح أنه وإن مات رسول الله
أحسنت.
ولكنه بقي من هو نفس رسول الله، ولم يبقى
أحسنت.
الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قطع طمعهم هذا بأن نصب محله. إذن القضية تحولت من شخص إلى ماذا؟
أحسنت.
إلى مدرسة، إلى 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 قضية عامة وليست مرتبطة بشخص.
أحسنت.
إذا بقي النهضة باقية، والأمة باقية، والمجتمع باقي، والحكومة باقية، والدولة باقية، أما إذا ذهب يذهب معه كل شيء.
أحسنت.
لأنه نصب من هو نفس رسول الله بمقتضى آية المباهلة.
أحسنت.
ومن هو واحد من أهل البيت الذين
المطهرين.
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ومن هو لا يفارق القرآن ولا يفارقه القرآن.
أحسنت.
بمقتضى حديث ماذا؟
الثقلين.
إذن عند ذلك انقطع يأس من؟ انقطع يأس الكفر،
لأن الأرض لا تخلو من أحدهم. فإذا يأسوا.
جزاك الله خيرا.
أحسنت.
اليوم يأس الذين كفروا بماذا؟ بالإمامة وبنصب الإمامة للأمة، وإلا لو لم ينصب لكان طبع الكفار والمشركين باقيا في الأمة.
أحسنت. بنأخذ هذا الاتصال من الأخ أبي محمد من السعودية. تفضلوا أبا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. على هذه البرامج القيمة.
حياكم الله.
الحقيقة مما يستدل به الإمامية بالآية الكريمة للإمامة.
نعم.
أن إبراهيم عليه السلام يعني من يجعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لو استشكل مستشكل أن نبي الله يونس عليه السلام قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهل أولا هل كان يونس أو وصل يونس عليه السلام إلى مرحلة الإمامة أو هل تشكل هذه الآية يعني أو تصلح للإشكال؟
طيب حياكم الله. نعم تفضل بالإجابة الآن سمح سيد إذا لديكم تعليق.
شوفوا أنا نعم. ذكرت في الحلقات السابقة هذه القضية أن هذه الآية إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين بحسب ظاهرها مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالإمامة الإبراهيمية. أما أنه يستدلون بها للإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام الجواب يستدل بها ولكنه بطريق خاص لا بهذا الطريق الذي أشرت إليه. أما ما ذكرته من أن النبي يونس قال ماذا؟ قال إني كنت من الظالمين. الجواب لابد أن نعرف أن هذا الظلم الذي أشير إليه في قضية يونس إني كنت من الظالمين وهذه الآية التي قالت لا ينال عهد الظالمين هل الظلم الوارد فيها بمعنى واحد وبدرجة واحدة أو لابد أن نقف على الظلم في قضية يونس في شيء أن الظلم في قضية يونس في النبي يونس شيء وهذا الظلم الذي وارد هنا ماذا في شيء آخر. وحيث أنه أعتذر للأخ الكريم والعزيز وحيث أنه بحثي في هذه الليلة الآن ليس في الآية من سورة البقرة وإلا إن شاء الله تعالى في الوقت المناسب سأقف عند هذه الآية وأبين أن هذا الظلم غير هذا الظلم وأن الإمامة الإبراهيمية لا يمكن أن تنال أحدا إلا إذا كان طاهرا من كل ماذا من كل ظلم وإلا لا يمكن أن يناله المقام الإبراهيمي والإمامة الإبراهيمية. إذا صار وقت سوف نشير إلى ذلك
إن شاء الله تعالى. نعم جي. أحسنتم. وأيضا يعني آدم قال فتكون من الظالمين
فمن غير المقام. فلهذا لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل لأنه هذا له بحث آخر الآن ليس محل كلامنا.
أحسنتم. إذن سمحت سيدي ما دام يوجد عندنا بعض الوقت
جيد جدا. نعم. جيد. عندنا يعني وقت
إذن الظاهر أن معنا الأخ طارق من تونس. تفضلوا أخ طارق. نعم أخ طارق تفضلوا.
أخ طارق. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
أود أن أطرح بعض الأسئلة على سماحة الشيخ.
تفضلوا.
أنا الحقيقة أدين بمذهب أهل السنة.
نعم.
ولدي بعض المؤاخذات على سماحة الشيخ. أرجو أن يتسع صدره لها.
طيب.
الأول يروي صاحب كتاب منهج البلاغة وهو كتاب معتمد عندكم
لا ليس
أن علي رضي الله عنه استعفى من الخلافة وقال دعوني والتمسوا غيري.
طيب.
وهذا طبعا يدل على بطلان مذهب الشيعة في كيف يستعفي منها وتنصيبه إماما.
طيب طيب طيب.
أمر فرض من الله
إليه. نعم هذا واضح. إذا عندك سؤال
بلي في أبا بكر
يعني هذا خارج الموضوع أخ طارق. هذا خارج الموضوع.
إحنا طلبنا من الإخوة الأعزاء الأجلاء الكرام. نعم. أنه لا يحاول أن يستعملوا هذا الأسلوب غير العلمي وهو أنه يطرح أسئلة متعددة حتى يقول للناس انظروا لم يجبنا أحد. هذا المنطق ليس منطق سليم إخواني الأعزاء. نعم. نحن طلبنا من الإخوة أن يكون البحث في محور معين حتى نستطيع أن نثري ذلك البحث. أما أنت مرة تتكلم عن نهج البلاغة ومرة تتكلم عن آية كذا ومرة عن آية كذا وأنا لا يوجد عندي وقت إلا 4 دقائق وماذا أستطيع
أحسنتم. لا يوجد وحدة موضوع في هذه الحلقة.
إذا,
نعم.
إذا كان عندك سؤال واقعا يرتبط بحلقة هذه الليلة وهي هذه الدعوة التي بدأ كثير من الإخوة المتحدثين في فضائيات متعددة أن يقولوا أن هذا المقطع من الآية أجنبي عن بحث الإمامة، وأنه بمقتضى وحدة السياق مرتبط بصدر الآية وذيلها، أنا بينت وبرهنت لك قرآنيا وروائيا وعقلائيا وتدبريا، ما أدري عبر عنه ما شئت، بينت أنه لا علاقة بصدر الآية وذيلها بهذا المقطع المتوسط، وهو قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. من هنا أنا الآن وقعا أقول للطرف، أقول لمدرسة الصحابة، أقول بهذه البيانات اللي عندي، إذن ما هو ذلك الأمر العظيم الذي وردت الرواية كما قرأنا عن البخاري وغير البخاري، يقول بأنه جاء اليهود وقالوا لكنا نجعل ذلك اليوم ماذا؟
عيدا.
واقعا تستطيع أن تقنعني أنه لأنه حرمت بعض الأمور، الميتة والدم ولحم الخنزير والأقسام وغير ذلك، يعني يجعل ذلك اليوم عيد؟ والله سبحانه وتعالى كان قد فرض الصلاة والصوم والحج والجهاد والزكاة وإلى غير ذلك، ولا يجعل ذلك اليوم عيد؟ إذن هناك حدث في هذا اليوم، حدث يستحق كل هذا الوقوف أمامه، اللي الآية المباركة عنونت عنه بأربعة عناوين. العنوان الأول يأس الكفار اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. العنوان الثاني فلا تخشوهم، يعني أنتم لا تخشون، إذا تمت هذه الحقيقة لا تخشون العدو الخارجي، لا تخشوهم، واخشوني يعني السبب أنتم، يعني إذا كان فأنتم سوف تؤدون إلى القضاء على هذه الأمة، وهم فعلوا ذلك. الأمر الثالث أكملت لكم دينكم، هذا العنوان. الأمر الرابع وأتممت عليكم نعمتي بيني وبين الله، وهذه كانت قد شرعت فيما سبق كما قرأنا من آية سورة الأعراف، آية سورة الأنعام وآية سورة البقرة. إذن لماذا الآن يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟
أحسنتم، إذن وضحت الفكرة. سمح سيد، معنا الأخت أم شمس من ألمانيا، تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم سيدي.
مرحبا بكم.
الله
يحفظك.
من خلالكم أنا أم شمس، أنا من ألمانيا أساسا، أنا وكم عائلة موجودين هنا بألمانيا، استديانا من خلالكم
الحمد لله.
أنا كنت من الأخوة السنة.
من الأخوات السنة أنت كنتي؟
نعم.
وسبب
نعم. المحاضرات الحلوة هذه يعني نورت قلوبنا، وإن شاء الله تنور قلوب كل الناس.
الله يحفظكم إن شاء الله.
الحمد لله.
الله يتقبل أعمالكم، الله يوفقكم لكل خير إن شاء الله.
طيب.
أحب أقول لك سيدنا إنه إحنا أصبحنا مثل الأخوة المسيح، نقول إحنا مسيح لكنه ما نقرأ الكتاب. الأخوة المسيح يقولون إحنا مسيحيين لكن ما يقرؤون الكتاب، فإحنا نقول إحنا مسلمين وإحنا سنة.
طيب.
ولكن لا يتدبرون القرآن.
إحنا أنتينا خلفهم. الآن دا أحكي على العموم.
نعم.
سيدنا.
نعم واضح.
لكن أنا أطلب من كل الناس اللي يسمعوني واللي يسمعون حضرتك الآن إنه يستطلعون الكتب ويقرؤون، يقرؤون الكتب مع الجانبين.
أحسنتم. أحسنتم.
أحسنتم.
شكرا على مداخلتكم.
أحسنتم، بارك الله فيكم.
شكرا على مداخلتكم.
شكرا لكم. والواقع فعلا يعني على المسلمين أن يقرأوا.
لا أنا قلت إذا ذكر دكتور همفي في الأطروحة المهدوية، قلت وفي هذا البرنامج كررت هذا، الله يعلم ليس هدفي أنه يأتي شخص من مدرسة الصحابة وليكون من مدرسة أهل البيت، إن فعل هو حر في ذلك، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء فليهتدي ومن شاء فلا يهتدي، هذا هو حر فيه. ولكن همي الأصلي أن كل واحد منا يسمع الطرف الآخر بعقلانية، بتدبر، ببيان دقيق لا يوجد فيه تهجم، لا يوجد فيه تكفير، لا يوجد فيه تكذيب، لا يوجد فيه وقعا تدليس للأفكار. أنا ما أريد أستعمل هذه الكلمات، ولكن هذه الطريقة من الاستدلالات اللي أنا أجدها في بعض الفضائيات مع الأسف الشديد، ويا ليت أنها كانت أبحاث علمية. اليوم أنا طرحت بحث علمي واستدلت باستدلالات متعددة. إذا يوجد هناك من هو من أهل العلم من مدرسة الصحابة يريد أن يجيب على هذه، وقعا أنا أستمع كاملا
إن شاء الله حتى أجيب. الظاهر أن الوقت انتهى سماحة السيد، شكرا لك مسامحة السيد كمال حيدري. نستودعكم الله مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم سماحة السيد، حياكم الله. We'll be right back.